عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
بوتين يقول إن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية ويؤكد استعداد موسكو للحوار.
بايدن يؤكد أن رد إسرائيل على هجوم حماس قد تجاوز الحد.
واشنطن تؤكد أنها لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.
وسط مطالب عراقية بإنهاء مهمة التحالف، العراق وأمريكا يستأنفان المفاوضات حول مستقبل تواجد التحالف بالبلاد.
كبير المفاوضين في جماعة أنصار الله يؤكد أن عمليات البحر الأحمر منفصلة عن مسار السلام في اليمن.
إلى التفاصيل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، داعياً الغرب لأن يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، مؤكداً أن موسكو مستعدة للحوار. وأكد في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معرباً عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك إن عاجلاً أم آجلاً. وأوضح أن الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في عام 2014 تم تنفيذه بدعم من المعارضة المسلحة وبتوجيهات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. وأضاف بوتين إلى أن هذا الانقلاب هو ما أثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن بداية الحرب كانت من جانب أوكرانيا وأن هدف روسيا منذ بداية النزاع هو وقف الصراع. وأكد أن الأوكرانيين لا يزالون يشعرون بأنهم روس، لافتاً إلى أن ما يحدث هو جزء من حرب أهلية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن كييف هي التي تخلت عن عملية التفاوض مع روسيا في خريف عام 2022، كما قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، داعياً الولايات المتحدة لتصحيح هذا الخطأ. وأكد أن روسيا عرضت مراراً وتكراراً البحث عن حل سلمي للمشاكل في أوكرانيا بعد عام 2014، لكن لم يستمع إليها أحد. وشدد بوتين على أن الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، منوهاً إلى أن هناك خيارات إذا كانت هناك رغبة. وقال بوتين إنه أبلغ الرئيس بايدن في محادثته الأخيرة معه أنه يرتكب خطأ فادحا بدعم أوكرانيا وإبعاد روسيا، موضحا أن الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية.
وقال الرئيس الروسي إن استخدام الدولار كأداة للصراع السياسي الخارجي هو واحد من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها القيادة الأمريكية، وشدد على أن العالم يجب أن يكون موحداً والأمن يجب أن يكون مشتركاً بدلاً من أن يخدم مصالح طرف واحد، معتبراً أن هذا هو السيناريو الوحيد ليبقى العالم مستقراً ومستداماً ومثمراً. ونوه إلى أن موسكو ليست من منعت استخدام الدولار الأمريكي، بل كان قراراً أمريكياً للحد من الدولار، لافتاً إلى أنه تم منع روسيا من استخدام نظام سويفت، مؤكداً أن هذا أمر غبي للغاية بما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة نفسها. وإليكم مقتطفات من المقابلة.
جيداً، ولكن من الخارج للمراقب الخارجي يبدو ذلك كأنه قد يؤدي إلى الحالة حيث يكون العالم على حافة الحرب، ربما الحرب النووية. لماذا لا تتحدث مع بايدن وتقول دعونا نحل هذه المشكلة؟
ما الذي يجب العمل حوله؟ الأمر بسيط للغاية، أكرر هنا.
We have contacts through various.
لدينا اتصالات عبر عدد من الوكالات.
I will tell you what we are saying on this.
سأخبرك ما كنا نقوله بهذا الشأن وما كنا نحاول إقناع القيادة الأمريكية به. في حال تريدون أن توقفوا القتال، فعليكم أن تحتاجوا لوقف إمداد أوكرانيا بالسلاح. سينتهي الأمر خلال أسابيع. وحينها يمكن أن نتفق على بعض الأمور. ولكن قبل أن تفعلوا، أن تتوقفوا، لا يمكن. هذا الأمر سهل. ما الذي يجب علي أن أتحدث معهم؟
You're going to deliver such and such weapons to Ukraine.
ستسلمون أوكرانيا أسلحة. واو، وأقول أنا خائف وأرجوكم لا تفعلوا ذلك. ليس هناك أي شيء للحديث عنه.
هل تعتقدون أن الناتو يقلق من أن الأمر قد يتحول إلى حرب شاملة أو حرب نووية؟
At least that's what they're talking about.
على أقل تقدير هذا ما يتحدثون عنه. هم يحاولون تخويف سكانهم بتهديد روسي مصطنع. هذا أمر واضح.
Philistines, but thinking people, analysts, those who are engaged in real politics.
هناك الناس المنخرطون في السياسة الحقيقية. هناك أشخاص أذكياء يفهمون تماما أن هذا فبركة. يحاولون.
هل تقصدون إلى تهديد الغزو الروسي ربما إلى بولندا أو لاتفيا؟ هل تتصورون السيناريو حيث يقومون بإرسال القوات إلى بولندا؟
في حال واحدة فقط، في حال هاجمتنا بولندا. لماذا؟ لأن ليس لدينا أي مصالح في بولندا أو لاتفيا أو أي مكان آخر. لماذا نقوم بذلك؟ ليس لدينا أي مصلحة في هذا. هذا مجرد لعب.
وهناك حجة معروفة أنكم قمتم بغزو أوكرانيا وتحرصون على غزو أوروبا كلها.
هذا مستثنى تماما. ليس للشخص بحاجة أن يكون لمفكر ومحلل سياسي. حرب شاملة ستضع على حافة الهاوية كل الإنسانية، كل البشرية. هذا أمر واضح. بالطبع هناك وسائل للردع. هم يقومون بإخافة الجميع بروسيا. سيقولون روسيا تستخدم أسلحة نووية تكتيكية وستستخدم روسيا هذا وذاك. وذلك للحصول على أموال أكثر من دفعي الضرائب في أمريكا وأوروبا للمواجهة مع روسيا على مسرح أوكرانيا للعمليات. الهدف هو إضعاف روسيا بأكبر قدر ممكن.
أحد أعضاء مجلس الشيوخ تشاك شومر صرح بالأمس لو لم نمول أوكرانيا ليقاتل الجنود الأمريكان في أوكرانيا بدلا من الأوكرانيين. كيف تقيمون هذا التصريح؟
هذا مجرد استفزاز، استفزاز رخيص للغاية. لا أفهم لماذا على الجنود الأمريكيين أن يحاربوا على أرض أوكرانيا. هناك مرتزقة بالفعل، الأمريكيون موجودون هناك. المرتزقة أساسا من بولندا، والأمريكيون يأتون في المرتبة الثانية بعد البولنديين، وأيضا في جورجيا من جورجيا في المرتبة الثالثة. في حال أي أحد لديه الرغبة بإرسال جنود وجيوش نظامية، فسيجر أهل البشرية إلى صراع خطر للغاية. هذا الأمر واضح.
Do the United States need this?
هل الولايات المتحدة تحتاج لهذا؟ لماذا؟
Thousands of miles.
آلاف الكيلومترات بعيدين عن حدودكم.
Don't you have anything?
أليس لديكم أي أمور أفضل تقومون بها؟ لديكم مشكلات حدودية، مشكلات مع الهجرة، مشكلات مع الدين العام. أكثر من 33 تريليون دولار من الدين العام. أليس لديكم أمور أخرى تقومون بها سوى المحاربة في أوكرانيا؟
ألا
يكون الأفضل أن تتفاوضوا مع روسيا، أن تتفقوا مع روسيا وتفهموا الوضع الذي يتطور اليوم وتدركوا أن روسيا ستحارب من أجل مصالحها حتى النهاية؟
And realizing this,
وتدركوا.
Return to common sense.
وتدركون ذلك وتعودون إلى العقل السليم. وتبدأون بالبحث عن الحلول الناجعة.
It seems to me that this is
يبدو بالنسبة لي أن هذا الأمر أكثر عقلانية.
من قام بتفجير السيل الشمالي؟
أنت.
I was busy that day.
لا أنا كنت مشغولا ذلك اليوم.
I did not blow up Nord Stream.
أنا لم أقم بتفجير السيل الشمالي.
لربما لديكم حجة غياب شخصيا، ولكن CIA الاستخبارات المركزية ليس لديها حجة.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان حمادة فراعنة الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حمادة بعد التحية، هل وصلت رسائل الرئيس بوتين من خلال تصريحاته التي أدلى بها أمس؟
لا شك في ذلك، يعني حينما ندقق كمتابع، حينما ندقق بحجم اهتمامات أجهزة الإعلام والتلفزة والراديوات، الحقيقة يؤكد على أن رسالة الرئيس الروسي المعنوية الإعلامية قد وصلت. ذلك لأن هذا الرئيس حينما يقول ذلك فهي مصحوبة بأفعال على الأرض، حينما ترى روسيا أنها تعمل من أجل استعادة مكانتها بما يستحق كدولة عظمى، لا شك أن هذه الأفعال هي التي تجعل من هذه الرسائل تصل إلى أصحابها. يجب أن يكون واضح، ربما قطاعات واسعة لا تتحدث عن هذا الموضوع. روسيا تعمل من أجل إنهاء وإلغاء نتائج الحرب الباردة عام 1990، وتريد مع الصين استعادة مكانتهما على المستوى الدولي. ولذلك لا شك أن مبادرات الرئيس الروسي تحظى بالاهتمام، سواء من قبل الأصدقاء الذين يجدون في روسيا رافعة الدعم وإسناد لهم، أو من قبل خصومهم خصوصا في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية التي يجدون في روسيا أنها منافس قوي ستفرض نفسها على السياسة الدولية، وبالتالي تكون حالة الاستفراد التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحالة ستنتهي ستتلاشى بعد مواصلة الرئيس الروسي وروسيا مع الصين مكانتهما التي يستحق بها.
لكن كيف تستقبل الدول والجهات التي ذكرها الرئيس بوتين في كلامه، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، كيف تستقبل ما ذكره الرئيس الروسي؟
فيما يتعلق بأوكرانيا يجب أن يكون واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي تعمل من أجل مواصلة استفرادها على الساحة الدولية، وبالتالي هي تجد أن الاجتياح الروسي إلى أراضي أوكرانيا الشرقية تشكل حالة من الاهتمام الأمريكي، لعل روسيا تستنزف في أوكرانيا كما حصل في أفغانستان. ولكن الوضع مختلف تماما، ذلك أن سكان أوكرانيا الشرقية هم أصلا من أصول روسية، وأيضا هم أكثر تفاعلا وأكثر استجابة يعني للمنطق الروسي، والتعامل روسيا بطريقة يمكن أن تشكل قواسم مشتركة بين الشعب الروسي والشعب الأوكراني.
إلى أي مدى أستاذ فراعنة يخلق الطرح الروسي متغيرات في استراتيجية الغرب نحو روسيا؟
الغرب يدرك أن روسيا لن تهزم في أوكرانيا، ولكن هم يعملون من أجل استنزاف روسيا وإبقائها في الحلقة التي لا يتوفر لها الإمكانية لأن تكون عنصر مقرر أو عضو مقرر كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي. هذا هو السبب الأساس يعني في الاهتمامات الأمريكية والأوروبية في هذا المجال. ولذلك من يتحدث عن هزيمة روسيا فهو لا يدرك تماما الواقع، لكن أعتقد أن أصحاب القرار السياسي والأمني لدى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية يعرفون تماما قدرات وإمكانيات روسيا وعدم قدرتها وعدم نجاح أوكرانيا يعني في الانتصار على روسيا. ولكن الغرب ما زال يمول، يدفع، يساهم بتمويل احتياجات أوكرانيا فقط من أجل بقاء الاستنزاف الروسي في أوكرانيا. ولذلك أعتقد أن هذا الخيار يمكن أن يتبدل، يمكن أن يتغير مع الوقت، بشرف يجدون أنهم يستنزفون في أوكرانيا، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
أخيرا أستاذ حمادة فراعنة، كيف يتعاطى الغرب إذن مع دعوة بوتين للحوار وحل الأزمة الأوكرانية؟
ممكن أن يكون هنالك حوار بهذا الاتجاه، وحتى لو لم يقبلوا بذلك ولم يتجاوبوا مع ذلك واستنكفوا، لكن تبقى مبادرة روسية مطروحة على الطاولة، ويكون الموقف الروسي موقف هجومي على المستوى السياسي، ويعبر عن رغبة روسيا واستعدادها للحوار، لا أن تختار فقط طريق الحرب لوحدها.
وللمزيد ينضم إلينا من موسكو دكتور فايز حوالة الكاتب والمحلل السياسي. بعد تحية دكتور فايز، ما الرسالة التي حملتها تصريحات الرئيس بوتين؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. بكل تأكيد الحديث الذي أدلى به يوم أمس الرئيس بوتين للصحفي الأمريكي جاء في خضم التحولات التي نعتبرها اليوم أصبحت واضحة للعيان. هذه التغيرات ليس فقط في الرأي العام العالمي، وإنما في المسار الأمور التي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور كامل للعالم الجديد. بمعنى آخر أنه خلال الفترة الماضية وحتى ليس منذ لحظة بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وإنما قبل ذلك منذ الموجات التي توسع بها الناتو، و أصبح الناتو بماكينته ليس فقط العسكرية وإنما حتى الإعلامية استطاع أن يفرض رأي عام عالمي حتى على كل دول العالم بإظهار نفسه كحمامة سلام في الوقت الذي يحاولون فيه على طول هذه الفترة تشويه موقع سوريا وروسيا وموقف روسيا من الأحداث الجارية في العالم. وتم ذلك بشكل أكبر بعد الموجات من التوسعات الخمسة التي أشار إليها الرئيس بوتين يوم أمس في حديثه، جاءت لعملية الانقلاب الدموي في العام 2014 الذي جرى في أوكرانيا، وأيضا ما تحدث به الرئيس بوتين حول اتفاقيات مينسك التي اعترف فيما بعد سواء كان المستشارة الألمانية بعد استقالتها وخروجها من السلطة أو الرئيس الفرنسي بأنهم كانوا فقط من أجل إلهاء روسيا وتجهيز أوكرانيا للحرب. هذا يعني بأن الغرب الجماعي كان يحاول القضاء على روسيا وعلى وجود روسيا، وبالتالي كانت هناك التفسيرات من قبل الرئيس بوتين للقيام والشروع بالعملية العسكرية الخاصة، لأن ذلك كان عملية إبادة للشعب الروسي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بداية حديث الرئيس بوتين الذي أشار فيه إلى الوضع التاريخي لأوكرانيا والمعنى الحقيقي لكلمة أوكرانيا التي أتت من الطرف أو الأطراف، بمعنى آخر أنه لا وجود لدولة مثل أوكرانيا، وإنما تم إيجاد هذه الدولة في الحقبة الستالينية. وبالتالي فأنا أعتقد بأن روسيا الاتحادية من خلال هذا التصريح من قبل الرئيس بوتين هي تحاول وستسترجع جميع الأراضي التي تعتبر روسية والتابعة للإمبراطورية الروسية، وهذا الأمر هو رد مباشر على التصريحات التي يدلي بها ليس فقط الرئيس زيلينسكي وإنما مشغليه من خلف المحيطات عندما يدعون بأنهم سوف يعودون إلى الحدود 1991، وهذا الأمر بكل تأكيد مستحيل قبوله بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأن هذه الأراضي تاريخيا هي أراضي لروسيا الاتحادية، والسكان في كل هذه المناطق وفي أوكرانيا هم من الروس في الأساس، أكثر من 80% منهم من أصول روسية، ولكن كانت روسيا الاتحادية سوف تسمح بأن تبقى هذه الأراضي تحت الإدارة الأوكرانية في حال أنه تم مراعاة الوضع التاريخي والوضع الروحي حتى، لأننا نلاحظ كيف أن الرئيس زيلينسكي ومن قبله كانوا يحاربون الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا في أوكرانيا. لذلك كل هذه الأمور تجعل من الواجب على روسيا الاتحادية استعادة هذه الأراضي التاريخية التي هي في حقيقة الأمر هي أراضي لروسيا الاتحادية اليوم. وبالتالي الحديث الذي أدلى به يوم أمس مرة أخرى أنا باعتقادي أنه كان قنبلة نووية صحفية استطاعت أن تثبر وتعبر الإعلام الغربي وتوصل إليه الوجهة النظر الحقيقية لحقيقة ما يجري في العالم وفي أرض المعركة في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك طبعا تحدث الرئيس بوتين حول موضوع إمداد الغاز وأن روسيا الاتحادية لم ولن تقطع إمدادات الغاز. وبالمناسبة هنا أستطيع أن أورد لكم مثالا آخر، يعني على سبيل المثال عندما تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على بين مزدوجين حلفائها من أجل عدم استيراد مصادر الطاقة من روسيا الاتحادية، نراها بأنه في نفس الوقت تستمر في استجرار مصادر الطاقة من روسيا الاتحادية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر اليورانيوم من روسيا الاتحادية، هي تستجره إلى يومنا هذا. وانتبهوا على مسألة مهمة للغاية، أن روسيا الاتحادية لم ولن تستخدم سلاح الطاقة في هذه المعركة ما بين روسيا الاتحادية والغرب الجماعي، لأنهم هم من يرفضون شراء الطاقة من روسيا في الوقت الذي نرى فيه بأنهم على سبيل المثال في أوروبا يشترون الطاقة الأمريكية الغاز تحديدا بثلاثة أضعاف منه عما كانوا يشترونه من روسيا. وإضافة أخرى، أشار أمر مهم للغاية الرئيس بوتين بأنه إلى هذه اللحظة ما زالت هناك خطوطا جاهزة لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، سواء كان عبر النورد ستريم 2 الذي لم يتأثر، لأنه كما تعلمون هناك خطان، ليس نورد ستريم 1 والنورد ستريم 2، ولكن نورد ستريم 2 هو بخطين، الخط الثاني غير مضرر وفقط يتوقف على القرار السياسي لضخ الغاز باتجاه أوروبا وتحديدا باتجاه ألمانيا. إضافة إلى ذلك أشار إلى نقطة مهمة للغاية وهو بولندا، هناك خط يربط بين روسيا عبر بيلاروسيا إلى بولندا ومن بولندا إلى ألمانيا، وهذا الطريق قطعه البولنديون من أجل أن يضغطوا على أوروبا، بمعنى آخر أن هناك أيضا ضغوط على ألمانيا، هناك ضغوطا أو تنافس في الداخل الأوروبي، وكل ذلك يأتي في المحصلة وفي النهاية بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية التي نعتبرها اليوم هي المشغلة لكل الحكومات في الاتحاد الأوروبي، وتسيطر وتهيمن على قراراتها السياسية والاقتصادية لإضعافها. هذا من ناحية. وهناك أيضا أشار الرئيس بوتين إلى مثل في اللغة الروسية بأن بولندا كانت عندما تصدر الغاز الروسي إلى ألمانيا وكأنها وصفها بالعصفور الذي يأكل من راحة يد الألمان، وفعلا هو المستفيد، لأن هذا الخط بالأساس يأخذ بولندا تأخذ أموالا طائلة من أجل تصدير أو ترانزيت الغاز الروسي إلى ألمانيا. بكل الأحوال نستطيع القول بأن الرئيس بوتين أعطى لمحة تاريخية حول أوكرانيا وكيف وجدت هذه الدولة بين مزدوجين، ولماذا تحارب روسيا الاتحادية، ومن تحارب روسيا الاتحادية على الأراضي الأوكرانية. وطبعا المثل الذي أورده الرئيس بوتين كان مهم للغاية، وأعتقد بأنه لفت انتباهكم إلى هذا الموضوع عندما تم محاصرة مقاتلين جنود أوكران وطلب إليهم الجيش الروسي أن يستسلموا، وقالوا الروس لا يستسلمون، وعلى الرغم من أنهم يقاتلون مع الجيش الأوكراني. هذا يعني بأن هناك الروح في المواطنين الأوكران هي روح روسية وليست غربية. الحقيقة أكرر مرة ثانية بأن هذا اللقاء الصحفي هو بمثابة قنبلة نووية إعلامية تم تفجيرها موجهة للغرب. الداخل الروسي يعلم تماما، والداخل الروسي قارئ للتاريخ جيدا ومقدر للمواقف الروسية، وعلى الرغم حتى إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من أجل إعاقة وصول الصوت ووصول هذا اللقاء إلى الرأي العام الغربي، وأكبر دليل على ذلك أن الرئيس بايدن قام بتقديم تقرير صحفي أو مقابلة صحفية، كل ذلك من أجل لفت الانتباه والأنظار. وعلى الرغم من ذلك فأعتقد أنه حتى هذه اللحظة لقد حققت أكثر من 70 مليون مشاهدة خلال هذه الفترة، يعني أقل من 12 ساعة. لذلك أنا أعتقد بأن الصوت وصل، والكرة اليوم هي في ملعب الدول الغربية، وعملية تأثيرها واستخدامها لوسائل الإعلام من أجل خلق رأي عام مضلل للشعوب أنفسها من أجل مصالح اقتصادية أنا أعتبرها ليس فقط ليس للسافة في الغرب، لأن السافة في الغرب هم عبارة في نهاية المطاف موظفون في الشركات العابرة للقارات.
كيف يتعاطى الغرب مع دعوة بوتين للحوار خصوصا لحل الوضع في أوكرانيا؟
هم نظريا يقولون بأن هم يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية على أرض المعركة، وفي أكثر من مرة وأكثر من مجال أكدت القيادة الروسية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية بأن هذا الأمر لا يمكن أن يتم حله على أرض المعركة، وإنما في نهاية المطاف سوف يكون بالجلوس على طاولة المفاوضات والحوار. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من سيجلس عن من في طاولة الحوار مع روسيا الاتحادية؟ هذا هو السؤال. هل اليوم نستطيع أن نعتبر أن أوكرانيا هي مستقلة في قراراتها السياسية؟ لا على الإطلاق. هل نعتقد اليوم بأن دول الاتحاد الأوروبي هي مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية؟ لا أبدا على الإطلاق، كلها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. واليوم نحن نشاهد ونرى والجميع يعلم بأنه ما يحصل في الداخل الأمريكي هي عبارة عن حرب أهلية معلقة، أو حرب أهلية حتى ممكن أن نسميها حرب أهلية باردة. بدأت الحرب الأهلية الباردة، هل سوف تنتهي في نهاية المطاف إلى جلوس الأطراف في الداخل الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة الحوار حتى يستطيعون أن ينطلقوا برأي واحد إلى الخارج للجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوارات سواء كان مع روسيا أو مع الصين أو حتى في الشرق الأوسط؟ هذا الأمر يتوقف على الحماقات التي ربما سوف يرتكبونها، سواء كانت هذه الحماقات اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية. وبالتالي نستطيع القول عندئذ بأن الحرب الأهلية الباردة في الداخل الأمريكي سوف تنتقل بكل تأكيد إلى حرب أهلية ساخنة، وخاصة إذا رأينا اليوم الوضع في تكساس، وربما هذا الأمر سوف يتطور ليصل إلى أكثر من ولاية أخرى تتبع نهج تكساس اليوم، وبالتالي تكون الإمبراطورية الأمريكية في هذه الحالة قد تفككت. ولكن هذا التفكك على الرغم من أن جميع المحللين والمراقبين السياسيين يقولون بأنه في نهاية المطاف هذه الإمبراطورية سوف تتحجم وسوف تتلاشى شيئا فشيئا، ولكن عملية هذا التحجيم أو هذا التلاشي سوف يتوقف على الحماقات التي سوف ترتكبها الإدارات أو الإدارات التي سوف تتعاقب على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف سوف تحاول إيجاد نفسها ضمن منظومة العالم الجديد التي أصبحت واقعا ولا يمكن التراجع عليها قيد أنملة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تصرف إسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول قد تجاوز الحد. وأكد بايدن خلال كلمة له غير معلن عنها ألقاها اليوم الجمعة حول تقرير المدعي الخاص بشأن تعامل بايدن مع الوثائق السرية، أكد أنه يضغط بقوة الآن من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة،
وأضاف أن هناك الكثير من الأبرياء يتضورون جوعا أو يموتون في غزة، مشيرا إلى أنه تحدث مع نتنياهو وكان يضغط بشدة وبقوة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بحسب قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية. إلى أي مدى يعد ذلك تحولاً في الموقف الأمريكي من الحرب في غزة؟
نعم، هذه التصريحات الأمريكية التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي بايدن هي أعتقد بأن هناك ظروف داخلية وخارجية أملت مثل هذا التصريح بايدن، أنت تدرك تماماً أنه يقترب من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي على خلفية الموقف الأمريكي الداعم لدولة الاحتلال عسكرياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً وإعلامياً في الحرب العدوانية التي شنت على قطاع غزة، هنا كانت مواقف للعديد من الولايات الأمريكية وخاصة التي يسكنها أغلبية عربية وإسلامية بعدم التصويت للحزب الديمقراطي وتحديدا إلى بايدن في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى التحولات في الرأي العام العالمي. فيما يتعلق في العامل الخارجي هناك بايدن والإدارة الأمريكية أعطت مهلة لدولة الاحتلال لكي تنجز مهمة القضاء على حركة حماس والمقاومة هي. ولكن بعد دخول هذه الحرب شهرها الخامس واضح أنه لم يتحقق هذا الإنجاز لا بالقضاء على المقاومة الفلسطينية ولا بالوصول إلى الأسرى بدون عملية التفاوض مع والتبادل مع حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية. ولذلك نتنياهو بايدن آن الأوان يقول لنتنياهو عليكم أن تنزلوا عن الشجرة, والنزول عن الشجرة هذا يعني أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس. وبالتالي هذه الحرب التي تشترك فيها أمريكا وإسرائيل باتت تكلفة استمرار في هذه الحرب باخضة بالنسبة لتوقف هذه العائدات المتحققة أقل بكثير من الخسائر التي يتم دفعها في هذا الاتجاه. ومعنى حديث ومعنى تصريح بايدن أنه يوجه رسالة لحماس عندما قال بأن حماس لم تقم بتخريب التطبيع ما يسميه تخريب التطبيع السعودي الإسرائيلي, في هذه إشارة إلى أن حماس ستكون جزء من المشهد السياسي بعد توقف الحرب على قطاع غزة, وليس كما يريد نتنياهو ألا تكون حماس جزء من أي سلطة فلسطينية قادمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
إذن أنت لا تقرأ جدية واشنطن في الضغط على إسرائيل من أجل وقف مستدام للحرب كما يقول بايدن, ما هي خياراتهم لاستمرار الوضع في غزة؟
الحرب من أسبوعين إلى 6 أسابيع ستستمر على أكثر ترجيح, وبالتالي هذه المدة سيكون هناك تصعيد, وهذا التصعيد عسكري وأمني, وهذا التصعيد ليس فقط في سيكون على جبهة قطاع غزة بل ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على التصعيد على الجبهات المساندة بدءا من الجبهة الشمالية مع حزب الله و العراق وسوريا وصولا إلى اليمن. وعمليات التصعيد هي تأتي في إطار أن كل طرف يسعى لتحسين مواقعه التفاوضية, وهناك محاولة أمريكية إسرائيلية لتخفيض شروط التفاوض بالنسبة لحركة حماس في التعديلات التي طرحتها على الورقة الرباعية التي جاءت في قمة باريس الأمنية والتي صيغت هي صياغة أمريكية إسرائيلية كانت تركز فقط على قضية الأسرى استعادة الأسرى لدى حركة حماس والمقاومة مكون من عسكريين ومدنيين مقابل إدخال المساعدات الإنسانية طبية وغذائية, بمعنى مقايدة الأسرى بقضية المساعدات, وهذا ما رفضته قوى المقاومة وحركة حماس. ولذلك هي طورت وعدلت على هذه ورقة الإطار وقدمت مقترح متكامل, وهذا المقترح صيغة بثلاثة لغات عربية وإنجليزية وعبرية يتضمن عناوين واضحة ولم تجد الصياغة, كانت هناك صياغة سياسية وليس بلغة الخطاب الديني أو باللغة الحماسية أو الشعارية, وحددت عناوين واضحة وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل, والعناوين الفرعية التي تحدثت عنها ما يتصل بالإعمار والإيواء والإغاثة ورفع الحصار وفتح المعابد, وحددت مدد زمنية وآليات لتنفيذ ذلك. والقضية الأهم في هذه القضية أن الدول الضامنة لتنفيذ هذه الاتفاق ليست الولايات المتحدة الأمريكية الشريك في هذه الحرب واحدة منها, بل أن الضمانات يجب أن تكون من الأمم المتحدة ومن روسيا ومن مصر وتركيا وقطر في هذا الاتجاه.
ماذا لو لم يستجب نتنياهو للجهود الرامية لتمرير مقترح أو لتمرير مقترح الفصائل, وكيف يمكن إنزاله عن الشجرة؟
واضح من خلال اللقاء أن الوقت بالنسبة لنتنياهو وغير نتنياهو يكاد ينفذ, وأهداف الحرب لم تعد هناك أهداف من هذه الحرب سوى الإغال في الدم الفلسطيني والمزيد من الخسائر في الأرواح البشرية للمدنيين والمؤسسات المدنية. وإذا لم يستجب نتنياهو في هذا الاتجاه واستمر في عنجهيته وغطرسته في هذه الأمور, فأعتقد بأن الأمور ستخرج عن السيطرة وربما يتوسع جبهات الحرب في هذا الاتجاه ويكون تصعيد يصل إلى حد التصعيد الإقليمي وليس استمرار الحرب في قطاع العدوان على قطاع غزة. ولذلك نتنياهو الآن في مأزق داخلي من قبل أهالي الأسرى الذين يقودون المظاهرات واسعة ضد عملية استمرار هذا الحرب وعدم استجابة نتمع لمطالبهم بوقفها من أجل استعادة هؤلاء الأسرى أحياء بعد أن قتل 32 منهم، وكذلك المأزق الداخلي في مجلس الحرب والذي ينذر بتفككه بخروج جانت وأزنيكوت من هذا المجلس على خلفية أن نتنياهو يطيل أمد الحرب خدمة لمصالحه الشخصية والتي يغلبها على المصالح العليا أو ما يسمى بالمصالح القومية لدولة الاحتلال. وأيضا هناك واضح أن نتنياهو يريد جر هذه المنطقة إلى الحرب حتى لا يتحمل مسؤولية الفشل الأمني والاستخباري لوحده والهزيمة في 7 أكتوبر وأن يستمر بالتربع على العرش.
ما هي السيناريوهات المتوقعة في ضوء الموقف الأمريكي الإسرائيلي؟
أنا أعتقد أن واحد من السيناريوهات يستمر الضغط العسكري والأمني أن تتصاعد هذا الوقت، هو أنا أعتقد بأن الحرب ستتوقف قبل شهر رمضان، لأن شهر رمضان يعني أن الانفجار سيكون أوسع وأشمل، ولذلك هذا سيكون عملية تصعيد والتفاوض تحت النار، والتفاوض تحت النار ليس فقط في قطاع غزة بل التفاوض سيشمل الجبهة الأخرى وخاصة الجبهة الشمالية، لأن الجبهة الشمالية هي أخطر على إسرائيل من جبهة قطاع غزة، وخاصة أن المستوطنين لا يستطيعون العودة إلى مستوطناتهم في ظل استمرار عدم وقف إطلاق النار وعدم قبول حزب الله لأي مبادرات أو مقترحات سياسية لترسيم الحدود البرية بينه وبين دولة الاحتلال ما لم يتم وقف العدوان على قطاع غزة. وكذلك اليمن تعلن بشكل واضح أن جبهة الإسلام ستستمر وسيتم تعطيل وصول السفن الإسرائيلية التي تحمل البضائع إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر وديك باب المندب ما لم يتوقف القتال، وخسف القواعد الأمريكية سيستمر في العراق وسوريا، ولعل ما أقدمت عليه أمريكا من استهداف أحد قادة الحشد الشعبي أبو باقر الساعدي هذا ينذر بأن الوجود الأمريكي في العراق بات مطالب ملحة شعبية بضرورة رحيل القوات الأمريكية، وإلا أنها ستتعرض إلى الاستهداف، وحتى أن الحكومة والبرلمان هم أيضا اعتبروا هذا التعدي على سيادة لبنان وعلى أراضيها وأمنها وكرامتها في هذا الاتجاه. ولذلك واحد من السيناريوهات أن تكون هناك التفاوض تحت النار وبين الوصول إلى وقف إطلاق النار من أجل تعديل الشخ من أجل تحسين شروط التفاوض ومن أجل محاولة الضغط على حماس.
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستكون كارثية. جاء ذلك في تصريحات صحفية أمس الخميس أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدعم تنفيذ إسرائيل لأي عملية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، وتابع أن تنفيذ مثل هذه العملية الآن دون تخطيط وتفكير في منطقة يوجد فيها مليون شخص سيكون بمثابة كارثة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم ترى دليلا على التخطيط الجاد فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية المقترحة في رفح. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد لعملية في رفح الفلسطينية، وأوضح أن الأهداف المعلنة من الحرب في غزة لم تتغير وأن الضغط العسكري المستمر لازم لإطلاق سراح الرهائن على حد قوله.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ أشرف، هل يعني ذلك رفضا أمريكيا للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؟
يعني أنا أتشكك كثيرا في هذا الرد، لأنه سبق وسمعنا رفض أمريكي لاستمرار العمليات العسكرية على نطاق كثيف ورفض الاستهداف المدنيين، ومع ذلك استمرت إسرائيل، وكان يبدو أن أمريكا فقط يعني ترفع العتب عن نفسها عندما تصدر مثل هذه التصريحات، ولكن عندما يعني تنقل القضية إلى مجلس الأمن أو إلى أي جهة دولية أمريكا تقف مع إسرائيل وتستخدم الفيتو وتستخدم الضغط لحمايتها. ما فهمته من تصريحات المسؤولين الأمريكيين في اليومين الماضيين عن رفح هو إنه أمريكا لا تمانع في القيام بعملية، ولكن عملية لا تؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا ولا تؤدي الأزمات، وكأنها تطلب من إسرائيل فقط يعني أن تقوم بعملية محدودة أو ما يشبه العملية الجراحية. ويعني نحن نعلم الآن أن الأمور تتصاعد بقوة، وإسرائيل ربما كانت على بعد أيام قليلة من بدء عملية ضد رفح، ولكن الموقف الأمريكي لم يحمل رفضا قاطعا ولم يحمل ضغطا كبيرا على إسرائيل.
وهل تمضي تل أبيب قدما في تنفيذ هجومها على رفح رغم الموقف الأمريكي؟
يعني أعتقد بنسبة كبيرة جدا أن إسرائيل يعني ستشن هجوم على رفح. إسرائيل الآن تبحث عن مخرج لمسألة تكدس المدنيين الفلسطينيين في رفح ومنع احتمالية يعني لجوءهم إلى الحدود المصرية ونزحهم إلى حدود مصر لسبب خاص بإسرائيل، هو أنه ربما إذا خرجت أعداد كبيرة يخرج بينهم مقاومون ومعهم أسرى، وبالتالي إسرائيل أصبح من مصلحتها بشكل يعني كبير أيضا ألا يندفع الناس للنزوح تجاه مصر تجاه سيناء. لذلك ربما هي وحسب يعني بعض ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية تبحث جديا في مسألة السماح لجانب من النازحين أو الجانب الأكبر من النازحين في التحرك للشمال والعودة إلى الشمال والوسط قبل بدء عملية واسعة في رفح. لكن إسرائيل قامت بعملية واسعة شملت كل قطاع غزة، جاءت من محافظة الشمال إلى محافظة غزة إلى محافظة الوسطى أو دير البلح إلى خان يونس، ولم يتبقى أمامها لتدميره ولتدمير أنفاقه هو رفح. لا أظن أنها ستترك الأمر هكذا، خاصة أنها يعني كانت هناك تصريحات واضحة من القادة الإسرائيليين من وزير الدفاع يواف جالانت، من هيرست هليفي رئيس الأركان، من نتنياهو شخصيا أنه المحطة القادمة رفح وأنه الهجوم سيتوسع وسيشمل كل شيء، وهذا تزامن مع تلقي رد حماس على ورقة باريس والذي يعني ترفضه إسرائيل تماما في التصريحات التي تصدر عن وفي تحليلات الصحف وسائل الإعلام الإسرائيلية، رغم أنها لم تصدر حتى الآن رد رسمي، ويعتقد أن الرد الرسمي وفقط يعني لمراعاة الضغط الأمريكي والضغط العالمي لن يكون رفض واضح، ولكن سيكون رد بورقة أشبه بالرفض، ورقة تحمل الأفكار مناهضة للأفكار التي طرحتها حماس، يعني ترفض على سبيل المثال إطلاق سراح أسرى أمنيين، ترفض وقف الانتهاكات في القدس، ترفض إدخال كميات كبيرة من المساعدات ومنازل مؤقتة ووقف القوات وسحب وقف القتال وسحب القوات من غزة تماما، وترفض استمرار حماس في حكم غزة، وهذا سيكون يعني رفض بدون استخدام كلمة رفض. يعني حماس بالتأكيد سيكون هناك بون شاسع أو فرق كبير بين ما قدمته وما عرضته إسرائيل، وبالتالي ستستمر العملية العسكرية. ولو نلاحظ فإنه يعني وفد حماس الذي جاء أمس إلى القاهرة والمحادثات يعني التي بدأت في القاهرة بشكل غير مباشر، بدأت لأول مرة هذه المحادثات تحت يعني تحت النار، وبدأت ويعني الكلام يدور بينما العملية العسكرية محتدمة في خان يونس، والقصف يشمل خان يونس ويشمل أيضا رفح بشكل غير مسبوق، ويشمل أماكن كثيرة في شمال ووسط غزة التي كانت إسرائيل قد أعلنت انسحاب قوتها منها. وبالتالي أعتقد أنه في هذا الإطار عندما يعني تشعر إسرائيل أنها أكملت عملياتها في خان يونس ودمرت ما فيها من أنفاق ومن إمكانيات خاصة للمقاومة، ستزحف إلى رفح، والمسافة بين رفح وخان يونس هو المسافة صفر، لأنه عرض رفح بدءا من الحدود المصرية جنوبا إلى شمال رفح التصاقا مع خان يونس 10 كيلو، في آخر نقطة في خان يونس لو دارت يعني محركات الدبابات في دقيقة ستكون داخل رفح، وبالتالي فأعتقد أنه ما تقوله أمريكا يعني وما كان نوع من فقط تهدئة الخواطر أو إشعار الناس أنه هي ضد دخول ضد التوسع أكثر في هذا العدوان، ولكن هي في الحقيقة لم تفعل أي شيء وتترك إسرائيل تفعل كل شيء.
البعض رأى في هذه التصريحات تباعدا في المواقف الأمريكية والإسرائيلية أو بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية بشأن استمرار الحرب، هل تتفق؟
يعني دعني أقول لك لو تبعنا التصريحات الأمريكية منذ شهرين أو أكثر فكلها تسير في هذا الاتجاه، كلها ضد توسع العمليات، كلها ضد استهداف المدنيين، كلها كانت تدور عن دخول كميات كبيرة من المساعدات ومع ذلك إسرائيل لا تدخل مساعدات، كلها كانت تدور حول يعني أشياء كثيرة منها الاستمرار التهدئة أو استئناف تبادل الأسرى ولم يحدث أي شيء. وكان أحيانا الرئيس الأمريكي يخرج بتصريحات فتشعر أن الحرب ستقف بعد دقائق ثم تمر أسابيع ودون أن يحدث أي شيء.
أخيرا أستاذ أشرف أبو الهول، ما موقف القاهرة من أي هجوم إسرائيلي محتمل على رفح؟
يعني أعتقد أنه مصر بالتأكيد تضغط بكل قوة يعني لتجنيب يعني غزة هذا المصير. رفح كما نعلم هي آخر محافظة بجوار الحدود المصرية، آخر محافظة بغزة. رفح مكتظة لما يزيد عن 1,000,000 نسمة. رفح يعني إذا ما شعر الناس بالضغط سيندفعوا إلى الحدود المصرية. مصر تضغط على إسرائيل، مصر يعني تستخدم كل علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم للضغط على إسرائيل. إسرائيل تعد أنها يعني لن تسمح بنزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، ولذلك إسرائيل تبحث عن مخرج تقوم بالهجوم دون أن تتسبب في إغضاب مصر، بمعنى أنها كما قلت أحد الخيارات التي تبحث هو فتح طرق في شمال رفح لخروج الناس منها في اتجاه الشمال وليس في اتجاه الحدود، وبالتالي عندما تحدث العملية في رفح تكون غير ملاصقة للحدود المصرية وتكون بعيدا عن ممر صلاح الدين فيلادلفيا. ممر صلاح الدين فيلادلفيا يعني هذا الممر الذي يعني يصل طوله من البحر إلى الشرق، والذي يعني هو بطول كل حدود مصر مع رفح، عرضه لا يزيد عن 100 متر، وبالتالي إسرائيل ستتجنب في حالة هجومها الوصول إلى ممر فيلادلفيا وبعده بمسافة، وتسيطر على المنطقة نيرانيا وتحاول أن تصل إلى الأنفاق الموجودة في رفح دون المس بالحدود المصرية أو دون التسبب في اندفاع المدنيين، لأنه كما قلت لك إسرائيل الآن ده خيارها صعب في هذا الاتجاه. ربما إذا اندفع مئات الآلاف إلى الحدود المصرية لن يكون من السهل السيطرة ترى على من يكون بينهم، وقد يكون بينهم كما قلت مقاومين، وإذا جاءوا إلى الجانب المصري هل يعني سيكون هناك مأزق للجميع، وقد يكون بينهم رهائن يتم تهريبهم وإخفائهم في سيناء وغيرها، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات. ولذلك أعتقد أن الأمور يعني بتشهد ضغوط مصرية وإطلالات تجرى على كل الأصعدة، وأيضا تشهد محاولات إسرائيلية يعني اجتياح رفح دون التسبب في تفجر صراع مع مصر.
قال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن يوم 11 من فبراير شباط. يأتي ذلك بعيد اغتيال قياديين في الحشد الشعبي العراقي في قصف أمريكي شرقي العاصمة العراقية بغداد، مما أثار غضباً في الأوساط الرسمية والشعبية بالعراق.
من جهته أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن ما تقوم به القوات الأمريكية يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف، في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأوضح أن القوات الأمريكية تكرر بشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي، لافتا إلى أن القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية. دكتور إحسان، بداية، كيف ينعكس الغضب العراقي من الاغتيال الأمريكي لأحد قادة الحشد على مسار تلك المحادثات التي استؤنفت؟
يبدو بأن الغضب تجسد من خلال موقف رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني الذي أصدر بيانا حادا، وحتى المتحدث العسكري بالناطق باسمه يبدو بأنه حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية بشكل كامل، ولذلك العودة إلى طاولة المفاوضات للجنة العسكرية العليا قد تعد واحدة من الخطوات التي يتخذها العراق باتجاه الانتقال إلى صيغة جديدة لتواجد التحالف الدولي، طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الصيغة التي يبدو بأن هناك اتفاق غير معلن ما بين بغداد وواشنطن هو تتمثل بالانتقال إلى اتفاقية أمنية جديدة لبقاء مستدام، لكن هذا الموضوع أنا أعتقد أنه قد لا يكون مقبولا من الفصائل المسلحة التي تمثل الداعم والبيئة والركيزة الأساسية لحكومة السودان، لذلك قد يكون مضطرا إلى أن يدفع باتجاه رؤية جديدة تتمثل بخروج يعني قسم من القوات الأمريكية، وهذا قد يحقق إلى حد ما امتصاصا للغضب بالنسبة للفصائل المسلحة أو للبيئة السياسية لها الإطار التنسيقي.
لكن هل يمكن توظيف هذا الغضب الشعبي والرسمي في التركيز على إنهاء مهمة قوات التحالف في العراق بالفعل؟
يعني فيما يبدو بأن الحكومة العراقية تمتلك أوراق مهمة تفاوضية، يعني منها أنها تريد أن تجنب العراق الجغرافية العراقية من أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، خصوصا وأن العداء المتصاعد ما بين واشنطن وطهران ينعكس بشكل سلبي جدا، ولذلك يجد لأن السوداني بتجنيب العراق أن يتحول إلى أرض اشتباك ورقة تفاوضية مهمة. فضلا عن ذلك هذا الغضب المتصاعد من قبل الفصائل المسلحة المساندة للسوداني التي انعكست من خلال وسائل إعلامهم قد أيضا يوظف بشكل كبير جدا في هذه المفاوضات. الأمر الثالث هو إدراك السوداني من أن هناك رغبة أمريكية أيضا بإيجاد صيغة جديدة وبعدم تصعيد المواجهة مع الفصائل أو حتى مع إيران، وهذه أيضا قد يعطيه مسارا تفاوضيا جديدا. فضلا عن ذلك وبحسب تصريحات رئيس الوزراء أن هناك جاهزية للقوات الأمنية العراقية حسب قوله، لكن هذا لا يعني بالضرورة وجود إجماعا وطنيا على انسحاب أمريكي أو حتى أن تكون هذه الورقة أيضا ناجحة بالنسبة على طاولة المفاوضات، سيما وأن الإقليم كردستان نعم يمضي باتجاه إنهاء مهمة التحالف الدولي ليجنب نفسه القصف، لكن بمقابل ذلك هو يرغب ببقاء أمريكي أو حتى بالنسبة ل بقية الحلفاء الغربيين، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلبية الأحزاب السنية. مع ذلك هو قد يجد في هذه الطاولة طوق نجاة من حالة الاستياء التي بات والانتقاد التي بات يتعرض لها، خصوصا وأنه ما بعد مقتل القيادي في كتائب حزب الله العراقي برزت دعوات ل ضرورة تقديم السوداني استقالته، وبالتالي سيجد بأن هذا الموضوع أيضا من المحفزات له ليمضي باتجاه استكمال هذه المباحثات ما بينه وما بين التحالف الدولي.
البعض رأى أن واشنطن من المحتمل أن توظف مخرجات هذه الجولة من المحادثات لتهدئة الأوساط الرسمية والشعبية العراقية فقط.
يعني فيما يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية حسمت أمرها، هي تتفاوض على اتفاقية جديدة ما بين حكومتين، لا نتحدث عن معاهدة أو حتى اتفاقية وفق صيغة الإطار الاستراتيجي الذي أقر في ما قبل سنوات طوال ومر من خلال البرلمان والكونغرس الأمريكي. هذه الصيغة، الصيغة الأمنية الجديدة، تتيح للولايات المتحدة الأمريكية البقاء وتخفف إلى حد كبير الضغط عن الحكومة، لكن هي أبلغت العراق بشكل رسمي أنه لا يوجد انسحاب في الوقت الحاضر، وهذا بالتالي قد يفقد طاولة المفاوضات أهميتها بالنسبة للعراق أو حتى بالنسبة لحلفاء السوداني وهم الفصائل المسلحة.
وأخيرا دكتور أحسان الشمري، ما هو موقف الفصائل المسلحة في حال لم يحدث تقدم على صعيد خروج القوات الأمريكية من العراق؟
هي تدرك جيدا، يعني منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها المفاوضات شككت بهذه الطاولة وبإمكانية وصول العراق إلى اتفاق أولا مع التحالف الدولي والأهم من ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية من أن سيكون هناك انسحاب. لذلك حتى تعليق الهجمات من قبل كتاب حزب الله هو إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر بالبقاء. لهذا قد يكون أمام الفصائل المسلحة مسارين، الأول هو التصعيد العسكري وهذا يبدو واضحا خصوصا ما بعد مقتل القيادي في كتاب حزب الله، والمسار الثاني هو الذهاب نحو طاولة المفاوضات، وهذا قد لا يكون أو لا يحقق الهدف الذي تسعى إليه الفصائل، لكن قد تكون مرغمة على الانخراط به، لكن هذا يبقى هامشا ضعيفا على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنه لا انسحاب، وبالتالي الفصائل ستكون الخاسر الأكبر.
قال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن مشهد السلام في اليمن يسير بشكل جيد رغم التوتر في البحر الأحمر، وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن المناقشات مع السعودية أدت إلى تجاوز أهم العقبات في خارطة الطريق، وأصر على أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر منفصلة عن مسار عملية السلام، معتبرا أن تلميحات الغرب بتهديد الحل في الداخل محاولة ضغط.
وأوضح عبد السلام أن أنصار الله تتبادل وجهات النظر مع المجتمع الدولي برعاية الأشقاء في سلطنة عمان حول الأوضاع في البحر الأحمر، مؤكدا أن موقف الجماعة ما زال هو المعلن بخصوص مساندة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هناك تباينا في الموقف الدولي من دولة إلى أخرى.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي محمد الديلمي بعد التحية. كيف تتعاطى أنصار الله مع الجهود الدبلوماسية لتقليل التوتر في البحر الأحمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواضح أن ما أشار إليه السيد محمد عبد السلام الناطق الرسمي لأنصار الله حول هذا الموضوع واضح وصريح، بأنه ليس هناك أي اشتراك بين الأمرين، أن مسألة السلام منفصلة عن ما يدور في البحر الأحمر، لأنه في السابق كان العدوان الأمريكي مقتصر على اليمن فقط، ولكن جاء في مرحلة ثانية وأصبح عدوان أمريكي بريطاني مشترك مع حلف آخر طبعا يضم عدد من الدول، بعضها انسحبت وبعضها استمرت، ولا زال العدوان حتى فجر اليوم تم استهداف محافظة الحديدة في منطقة الطائف ومنطقة الجبانة. فإذا الأمريكيين هم المصرين على أنهم يعسكرون البحر الأحمر بصرف النظر عما يدور من مسألة السلام في فلسطين أو مسألة التجارب الأخير حسب ورقة حماس وحسب ما حسب الوساطة القطرية المصرية. لكن في الواقع أن العدوان الأمريكي لا زال مستمرا على اليمن ولم يحاول أن يفصل بين الموضوعين.
ما هي مسارات أنصار الله وتصوراتها لكبح جماح التوترات الحاصلة وعدم تأثيرها على الوضع الداخلي في اليمن؟
بدون شك أمس الممثل الخاص الأمريكي كريندينج عندما التقى بالمسؤولين السعوديين نقلت النيويورك تايمز على لسانه بأنه أوصى الرياض بأن لا تستمر في عملية السلام مع صنعاء، وكما لو أنه يعني هو الحاكم الأول للعالم. الرياض يعني حقيقة جاء ردها عبر وزارة الخارجية السعودية لتؤكد بأن عملية السلام مع اليمن هي عملية محورية وأساسية، ولا يمكن أن يعني يكون أن السعودية يعني تقبل أي ضغوط سواء من الأوروبيين أو من أمريكا التي هي تمثل الجميع.
ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.